الذي فله أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لا يزال المصنف رحمه الله يذكر الأدلة على أنواع من أنواع العبادات التي يجب إخلاصها لله عز وجل، وأنه متى ما صرفها العبد لغير الله تبارك وتعالى فإنه يعتبر مشركا كافرا. من هذه العبادات التي يجب إخلاصها لله تبارك وتعالى الرغبة والرهبة والخشوع. الرغبة هي الطمع فيما عند الله، فهو رجاء خاص متضمن لقوة القلب واعتماد على الله ورغبته فيما عند الله، وقوة طمع فيما عند الله عز وجل. هذه بالنسبة للرغبة، فهي الطمع فيما عند الله، وهو من أنواع الرجاء ولكنه رجاء خاص. وأيضا الرغبة من أنواع الخوف، ولكنه خوف خاص لأنه متضمن للعمل بما يباعد عن المخوف منه، بما يباعد عما يخاف منه من عذاب الله تبارك وتعالى. فالرهبة يعني ليست مجرد خوف، ولكنه خوف مقرون بالعمل، خوف مقرون بالعمل. وهكذا الخشوع، وهو التذلل والتطامن وعدم التكبر والترفع، بل الخضوع لله عز وجل والخشوع بالقلب وبسائر الجوارح. هذه عبادات يجب إخلاصها لله تبارك وتعالى. فربنا عز وجل ذكر الأنبياء الذين ذكرهم في هذه السورة، سورة الأنبياء، ثم مدحهم فقال عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فمدحهم ربنا عز وجل بأنهم مسارعين، بأنهم مسارعون، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، أنهم مسارعون في الطاعات، مبادرون على فعل الخيرات والحسنات، وإنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، يعني أنهم في حال سيرهم إلى الله وفعلهم لهذه الطاعات وحرصهم على الاستكثار من الحسنات، فإن حالهم وهم على ذلك أنهم راغبون فيما عند الله، وأنهم خائفون وجلون مشفقون من عذاب الله. فهذا فيه رد على طائفة الصوفية أو غلاة الصوفية الذين يقولون: إننا لا نعبد الله عز وجل رغبة في جنته ولا خوفا من عذابه، وإنما نعبده لأننا نحبه، لأننا نعبده لأننا نحبه. هذا خطأ، بل الأنبياء الذين لهم المقام الرفيع والذين هم أعلم الخلق بالله والذين مدحهم الله وزكاهم وأثنى عليهم، أخبر الله عز وجل عن حالهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. ولهذا لما قال ذلكم الفتى الأنصاري لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول؟ قال: أسأل الله جنة وأعوذ به من النار. قال: حولها ندندن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، أنه يسأل الله جنته ويستعيذ بالله من النار. فلهذا ينبغي للسائر إلى الله عز وجل أن يسير يعني بين الرجاء والطمع فيما عند الله، وبين الخوف من غضب الله وعذابه وبطشه. اختلف أهل العلم أيهما يغلب، والذي عليه جماعة من العلماء والمحققون أنهما يكونان سواء كجناحي الطائر، متى ما قصر أحد الجناحين فإن الطير يضطرب. وهكذا ينبغي للسائر إلى الله عز وجل أن يجعل رجاءه في الله عظيم، ولكن لا يتمادى في هذا الرجاء حتى يأمن من مكر الله، وأيضا يكون خائفا من الله ولا يتجاوز بخوفه حتى يقع في القنوط من رحمة الله واليأس من رحمة الله عز وجل. فربنا تبارك وتعالى يقول هنا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، يعني كانوا لنا خاشعين. الخشوع محله القلب، الخشوع محله القلب، وهي الرقة واللين والخوف والوجل من الله تبارك وتعالى، هذا محله القلب، يؤدي إلى تطامن وتذلل، ويؤدي إلى انكسار ورغبة فيما عند الله وخوف من الله عز وجل. هذا هو الخشوع، محله القلب. فإذا خشع القلب أدى إلى خشوع سائر الجوارح كالرأس والعين واليدين والرجلين ويعني اللسان، كل هذه والبصر، إذا خشع القلب فإنه يؤدي إلى خشوع سائر الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، ألا وهي القلب، إذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. فمحل الخشوع هو القلب، وإذا خشع القلب أدى إلى خشوع سائر الجوارح. ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث علي في الركوع، يعني في الحديث ذلك الطويل، يقول: اللهم خشع لك سمعي وبصري ومخي وعصبي وعظمي، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم خشع لك بصري وسمعي ومخي وعصبي وبصري وعظامي، وعظامي أيضا في صحيح مسلم. هذا يدلنا على أن يعني الخشوع إذا كان في القلب أدى إلى خشوع سائر الجوارح. يقول ربنا عز وجل مبينا أن محل الخشوع هو القلب: ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ويقول ربنا عز وجل مبينا أن الخشوع أيضا يكون في الجوارح، يقول سبحانه: كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم، يعني هذا يدل على أن الخشوع أيضا يكون في البصر. وأيضا يقول ربنا عز وجل: قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. وأيضا مما يدل على حصول الخشوع في الصوت قوله سبحانه: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، هذا يدل على حصول الخشوع أيضا في الصوت. فلهذا يعني من خشع قلبه خشعت سائر جوارحه، وهذا هو الإيمان. أما من تكلف الخشوع للجوارح بدون خشوع في القلب، فهذا الذي استعاذ منه سلفنا الصالح، أنهم استعاذوا من خشوع المنافقين. ما هو خشوع المنافق؟ أنه يتظاهر بالخشوع والذلة والخضوع في جوارحه الظاهرة، ولا يكون قلبه كذلك. ولكن خشوع أهل الإيمان هو خشوع قلوبهم، فإذا خشعت قلوبهم أدى إلى خشوع سائر جوارحهم. هنا يقول ربنا عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه الآية فيها مدح هؤلاء الذين تشبهوا بهذه، يعني الذين تخلقوا بهذه الصفات، الرغبة فيما عند الله، أنهم لا يرغبون إلا فيما عند الله، ولا يطمعون في أمور لا يقدر عليها إلا الله، إلا من الله عز وجل، كما قال ربنا عز وجل عن أولئك المؤمنين الصادقين أنهم قالوا: إنا إلى الله راغبون. فالرغبة والرجاء في أمور لا يقدر عليها إلا الله لا تكون إلا في الله. وأما الرجاء والرغبة في أمر يقدر عليه المخلوق هذا لا بأس، يعني يقول: أنا أرغب أن تزوجني، أرغب أن تعطيني، أرغب أن تساعدني في أمور يقدر عليها غير الله، هذا لا بأس. أما رغبة العبادة فهي متضمنة يعني لتعلق القلب، ومتضمنة للعمل، ومتضمنة لخلوص القلب والطمع واليقين والثبات، فهذا كله لا يكون إلا بالله. وأيضا الرهبة، الرهبة عبادة من العبادات، أنه يخاف من الله مع عمله من الأسباب التي تنجيه من عذاب الله عز وجل. وأيضا الخشوع عبادة، فربنا عز وجل مدح هؤلاء وقالوا قال وكانوا لنا خاشعين. ويقول ربنا عز وجل الخاشعين والخاشعات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ومدح ربنا عز وجل المؤمنين بخشوعهم بجميع جوارحهم في صلاتهم فقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني خشعت قلوبهم وخشعت أبدانهم ويعني لم تتحرك جوارحهم. وأيضا مدح الله عز وجل طائفة من أهل الكتاب من مؤمني أهل الكتاب فقال ربنا عز وجل إن الذين أوتوا الكتاب من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فهذا يدلنا على أن الخشوع عبادة من أجل العبادات. فمدح الله عز وجل لهؤلاء الذين تخلقوا بهذه الصفات هذا يدل على أنه شيء محبوب وأنه شيء يرضاه الله ويأمر به. فهذا هو ضابط العبادة، يعني اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فهذه الآية وغيرها من الأدلة تدل على أن الرغبة وعلى أن الرهبة وعلى أن الخشوع عبادات من أجل العبادات لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل. وإذا عرفنا ذلك عرفنا أن طائفة القبورية ومن شاكلهم أنهم يصرفون هذه العبادات لغير الله إذا جاءوا إلى قبور هؤلاء الذين يسمونهم بالأولياء والصالحين، يعني تجد عندهم رغبة وطمعا فيما عند هذا المقبور ورهبة وخوف، وأيضا يوجد عندهم الخشوع في أبدانهم وفي أمصارهم وفي ألسنتهم وحركات جوارحهم، يعني يخشعون عند هؤلاء المقبورين أعظم من خشيتهم وخشوعهم لله في حال صلاتهم وحال مناجاتهم لله تبارك وتعالى. فلهذا أراد المصنف رحمه الله أن يدلل على أن هذه الأمور لا يجوز صرفها لغير الله، الرغبة والرهبة والخشوع. ويقول المصنف رحمه الله ودليل أن خشية قوله عز وجل فلا تخشوهم واخشوني، يعني ربنا عز وجل نهى أولياءه أن يخشوا غيره وأن يقصروا خشيتهم بالله تبارك وتعالى. فالله عز وجل هو القادر. الخشية نوع من أنواع الخوف لكنه خوف متضمن للعلم بعظمة هذا المخوف منه وأنه قادر على إنزال ما يتوعد به هؤلاء المعرضين. الخوف المتضمن للعلم بعظمة المخوف منه، والرهبة والخشية هذا يسمى خشية، يعني هو أخص أنواع الخوف، ليس خوفا مجردا وإنما خوف مقرون بالعلم، وأيضا هو خوف مقرون بالعمل. فإن من علم أن هذا الذي يخاف منه قادر عليه لا شك أنه يعمل بالأسباب التي بها يحصل رضا هذا الذي يخشاه. ولهذا يقول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم وقفوا على شريعته ووقفوا على عظمته وعرفوا يعني هذا الخير الذي بعث به نبيه، فعرفوا أوامره ونواهيه وعرفوا مساقطه ومحابه سبحانه وتعالى. هذا يحملهم على الخوف والاستعداد وعن خشية من الله عز وجل. ولهذا يقول الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول ربنا عز وجل في وصف ومدح هؤلاء الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ويأتي في تقسيم الخشية ما تقدم ذكره في باب أنواع الخوف. إلى هنا والحمد لله.